الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث في شرح عمدة الفقه من كتاب الحج، وكان آخر ما وصلنا في الحديث هو الحديث عن الفدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالفدية. والفدية ذكرها المصنف بعد الحديث عن محظورات الإحرام، وفي هذا تناسب وتسلسل منطقي، لأنه من وقع في المحذور في أحد هذه المحظورات فإن هناك أمور تترتب على وقوعه في هذا المحظور. فذكر لك المصنف هنا ما يترتب على فعل المحظور، والفدية مأخوذة من الفداء، وهي ما يدفع لفكاك الأسير. فإذا دخل الحاج في النسك فإنه أصبح ملتزم بأداء هذا النسك، فإذا احتاج إلى فعل محظور أو انتهاك أحد محظورات هذه الإحرام فإنه يفدي كي يخرج من هذا الضيق قال هنا
يعني كأنه أصبح أسيرا.
نعم، لأن
يفدي نفسه.
نعم، لأن من دخل في الإحرام فإن هناك أمور قد حرمت عليه، فهو ملزم بالابتعاد عن هذه المحظورات. فإذا انتهك شيء من هذه المحظورات فماذا؟ فيبدي حتى يفك نفسه من هذا الضيق الذي وقع عليه أو الحرج بسبب انتهاكه لهذا المحظور. قالوا هنا: وهي على ضربين، أي الفدية الواجبة على فعل هذه المحظورات تنقسم إلى قسمين. قال: أحدها فدية على التأخير. عندك ولا عندي؟
لا خلاص كمل انت.
لا في الجدول.
لا 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 مش مشكلة، كمل انت خلاص أنا بعدك.
لا ليس أنا ولا أنت، لكن أنا أخذت عبد المنصور أعطاني محاضرته.
ما في مشكلة، أخذها أنا أخذ المحاضرة. أنت حضرتك
أنا آخر واحدة أصلا، لكن عبد المنصور بدل معي فأنت في الوسط. أنت في الثاني يا شيخ.
الحمد لله.
قال: وهي على ضربين، أحدها على التخير، على التخير أي يخير من فعل المحظورات في فعل أحد ثلاثة أمور هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هنا قسمها على قسمين: فدية على التخير، والقسم الثاني قال فدية على الترتيب. فدية على الترتيب، فبدأ المصنف بذكر القسم الأول وهي التي على التأخير، فقال: وهي أي فدية التأخير فدية الأذى واللبس والطيب. فدية الأذى واللبس والطيب، فمن فعل أحد هذه المحظورات الثلاثة وهي فدية الأذى، كان يحلق رأسه مثلا أو يلبس شيئا من الثياب، كان يضع شيء على رأسه يغطي به رأسه من شدة الحر مثلا، أو يلبس الأكمام لمرض أصابه،
أو المرأة تلبس النقاب.
نعم،
أو المرأة تلبس النقاب،
أو المرأة تلبس النقاب، هذا متعلق أيضا باللبس.
بالنسبة سواء فعل ذلك عمدا ليس بعمد يجب عليه الكفارة.
سيأتينا الآن التفريق بين الوقوع في المحظور عمدا أو وقوع في سهوا. قال: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. وهذا أخذ من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما حصل لكعب بن عجرة، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ما أصابك من الأذى، أو لقد بلغ بك الجهد ما أرى، يعني من التعب أن القمر يتناثر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يحلق رأسه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح ذبيحة وأنا ذكر الشارح أن تقدير الصاع ب3 كيلو من الأرز، فيعطى كل فقير 1.5 كيلو، لأن سلم قال لكل مسكين نصف صاع، فإذا كان الصاع 3 كيلو فنصفه ماذا؟ 1.5 كيلو، فيطعم كل مسكين 1.5 كيلو.
6 مساكين كله 9 كيلو.
نعم،
كلها 9 كيلو.
نعم، المهم أنه يطعم كل مسكين نصف صاع. والتقدير يعني وقع فيه خلاف، فالشيخ تيمين يرى بأن يعني 2.40 كيلو، وبعضهم لا، لابد أن يفرقها بين مساكين.
يجب
يفرقها بين 6 مساكين، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه يفرقها بين 6 مساكين ولا يعطيها لمسكين واحد،
خلافاً
للحلف، حتى ولا حلف نفس الأمر، يفرقها بين مساكين.
ما حق التمر؟
نعم،
ما لا يحق دار التمر؟
أين التمر؟ ها، قال أو طعام 3 أصع من تمر 6 مساكين، لأن هذا هو الطعام الغالب في ذلك البلد، وإنما المامور أن يطعم مساكين. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي من قتل صيدا وهو محرم أو في مكة، فإنه يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد من بهيمة الأنعام، أو يقوم هذا بدراهم فيشتري به طعام يطعم به المساكين، أو يصوم، قال هنا عن كل مدين من طعام يوما واحد، وستأتي تفصيل هذه المسألة في الصيام. فقال هنا، قال لك المصنف في القسم الأول: فدية التخيير، ما يتعلق بفدية الأداء واللبس والطيب. ثم انتقل إلى جزاء الصيد، قال: إلا الطائر فإن فيه قيمته، وهذا استدلال بما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال ابن عباس: كل ما يصيب المحرم دون الحمام ففيه قيمته، يعني إذا كان كالعصفور والصيد الصغير هذا فإنه ماذا؟ فإن فيه القيمة. قال: إلا الطائر فإن فيه قيمته، واستثنى من ذلك المصنف: إلا الحمامة ففيها شاة، وذلك لقضاء أيضا بعض الصحابة في ذلك،
الحمام مش طائر؟
نعم،
الحمام مش طيور يعني؟
نوعا من الطيور، لكن ورد فيها ماذا؟ ورد فيها تنصيص من الصحابة على أن فيها شاة، ووجه المشابهة بين الحمام وبين الشاء قالوا أنها تعب الماء، يعني تشرب الماء شرب، يعني الحمام إذا وضعت لكي تشرب فإنها تسحب الماء سحبا، وكذلك الشاء إذا شربت فإنها تعب الماء أي تسحبه سحبا. فهذا وجه المشابهة. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن في ذلك إجماعا بين الصحابة. قال والنعامة فيها بدنة كذلك لقضاء بعض الصحابة في ذلك. ويروى ذلك بسند الحسن عن ابن عباس. ولأن النعامة تشبه الجمل في خلقتها. قال ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام أو يصوم عن كل مد يوما. عن كل مد يوما. الآن هنا إما أن يكون الجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، وإما أن يكون مثله. فقال هنا ويخير بين إخراج المثل أي للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبهه من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه بطعام أو ماذا، أو يصوم عن كل مد يوما. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. وهناك أيضا قول آخر في هذه المسألة أنه يصوم عن كل مدين يوما واحدا فقط، وذلك لفتية ابن عباس رضي الله عنه. لفتية ابن عباس رضي الله عنه. قال هنا الشارح وهذا القول عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. ومقتضى القياس على كفارة التخير الواردة في حديث كعب بن عجرة أن يصوم عن كل صاع يوما. الشاهد أن هذا القول بما أنه أثر عن ابن عباس فإنه يؤخذ به والله أعلم، وهو أرفق يعني، وهو أرفق. لأنه مثلا لو قتل صيدا، نفترض أنه قتل الأيل مثلا، فقوم مكان هذا الأيل مال واشترى به طعام. الأيل قيمته كم مثلا؟ نفترض أن قيمته مثلا 500 درهم. نعطي مثلا 500 درهم. ال500 درهم إذا اشترى بها طعام تمرًا، كم مد سيشتري بهذا الطعام؟ كثير.
أو كيلو 10 دراهم
سيشتري 50 كيلو. وإذا قلنا أن الصاع
كيلو ونصف مثلا يكون تقريبا 20 صاع.
كم صاع سيكون عنده؟ 20 صاع. إذا صام مكان كل يوم مد، والصاع في 4 أمداد، إذا 20 يعني 20 في 4 يعني سيصوم كم؟
80.
سيصوم 80 يوم. سيصوم 80 يوم. فعلى قول ابن عباس رضي الله عنه هو من ناحية أيضا أرفق
أن يصوم 40 فقط،
أن يصوم 40 بدل أن يصوم ماذا؟
20.
لا يشترط فيها. فالشاهد أن هذا أيضا موافق لابن عباس، وهو أرفق يعني، وهو أرفق. وبما أن المسألة ليست فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وقد أفتى فيها ابن عباس، فيؤخذ بفتوى ابن عباس. قال الضرب الثاني، أي قال الضرب الثاني على التخير، ثم بدأ يصنف. الضرب الثاني على الترتيب، عفوا، الضرب الثاني على الترتيب، أي الفدية التي تترتب على شيء آخر. فذكر الأمر الأول وهو هدي ماذا؟ وهو هدي التمتع. فيلزم المتمتع شاء، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن المتمتع يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. وهذا الدم إن لم يجده فإنه ماذا؟ فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام 3 أيام في الحج. أي في أيام الحج قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة لمن لم يصم قبل يوم عرفة.
هذا غير الشيخ.
نعم.
هذا الزراعي ولا؟
هذا لا. هذا للمتمتع. هذا للمتمتع. قال أيضا ومثله أيضا الكرام لأن القارن يأتي أيضا بماذا؟ بعمرة فيلزم القارن بماذا؟ بالدم لأنه لبى بالعمرة.
شيخ الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أهله إن لم يكن من أهل مكة.
نعم لم يكن أهل مكة الأصل فيهم أنهم لا يتمتعوا أصلا. أهل مكة يحجون مفردون لأنهم يحجون من حيثهم وذلك يقولهم وعلى الأفقي دم ولا يكون على أهل مكة دم فأهل مكة لا يحجون متمتعين وإنما يحجون مفردين وذلك الشيخ السام يرى أن أهل مكة لا يشرع في حقهم التمتع وهذا القول يعني في الحج له وجه وهو قوي لأن الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فأهل مكة لا يتمتعون بالحج لا ليس حديثا ولا أعلم أيضا قولا للصحابة
الشيخ الذي يرى أن التمتع هو
هذا لغير أهل مكة لغير أهل مكة
اسم الله يصحب
نعم
هذا قول وارد
ما هو
ليس على
أهل مكة هذا القول نصره شيخ الإسلام أنه ليس على أهل مكة عمرة وقال لا 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 تشرع العمرة لأهل مكة لأنهم هم أصلا يعني هم مقيمين في مكة والعمرة هي ماذا والعمرة هي الزيارة قال هنا قال الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال وفدية الجماع أي أيضا من أنواع الفدية الواجبة على الترتيب فدية الجماع وهذا في من جامع قبل التحلل الأول أو جامع بعد التحلل الأول كذلك فعليه شاء على التفصيل الذي مر معنا قال فإن لم يجد فصيام كصيام نعم بدنا قبل التحلل الأول قبل التحول بدنا وبعد التحلل الأول ماذا شاة أو بدنا شاة أو بدنا نعم حسب الاستطاعة والأفضلية فالأفضل بعد التحلل الأول أن يدفع ماذا أن يدفع بدنه أو ينحر بدنه فإن لم يستطع فشاء هنا المصنف قال قاس مسألة الجماع على مسألة ماذا على مسألة التمتع فمن لم يجد فدية هذه فمن لم يعني من جامع ثم بعد ذلك ماذا ما وجد البدنة فالمصنف قاس هذه المسألة على مسألة ماذا على مسألة التمتع فقال فصيام كصيام التمتع أي أن من لم يجد البدنة فإنه ماذا فإن عليه صيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدن الواجبة بالمباشرة أي إذا أنزل بسببها فإن لم يجد بدنه وجب عليه الصيام كصيام التمتع والمصنف هنا قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه في حال المباشرة هو فدية التخيير صيام أو صدقة أو نسك وهذا هو الأقرب الشاهد أن المصنف هنا قاس مسألة ماذا قاس مسألة من لم يجد البدنة فإنه ينتقل ماذا ينتقل إلى الصيام وهذا والله أعلم فيه نظر فإن من لم يجد فالله أعلم فإن هذا يكون في ذمته إلى أن يجد.
ممكن يتناسب
نعم
ممكن يتناسب لما يصوم الشهر طبع شهر
في البدنة لا، لأن هي الواجب عليه وهي المتعين عليه، وهذا قضاء الصحابة وهذا قضاء الصحابة. فوالله أعلم أن من لم يجد البدنة فإنه لا ينتقل ماذا؟ لا ينتقل إلى الصيام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد بينوا هذه المسألة وأنه أن عليه بدنة، فلا ينتقل ولا يصح القياس بينهما والله أعلم، فلا يقاس بين فدية الجماع وفدية التمتع.
يعني مثلا هو مثلا بحث عن البدنة ما لهاش ولا ما معهوش وصريف
كان معه؟
لا ما معه البدنة. ما معه البدنة ماذا يفعل؟ هل ينتقل إلى الصيام أو لا؟ أما انتقال إلى الصيام فهذا يحتاج إلى نص عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن لم يجد، وهذا لم يرد.
والانتقال للصيام شيخ يعني يختلف عن العلم، هل صيام كصيام التمتع يكون 3 أيام أو 7 أيام حتى أهل؟
نعم.
أو صيام على التخير يعني فدي التخير 3 أيام فقط ليس 3 أو 7 أيام فدية التخيير صيام 3 أيام فقط، فدية التخيير 3 أيام الحج وسبعة إلى 10 أيام.
فدية التخيير هذه تلك مسألة مستقلة، فدية التخيير فيها تخيير، هنا فدية على وجه ماذا؟ على وجه الترتيب.
لكن يقول هنا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه في حل مباشرة وفدية فالإنصاف يصوم 3 أيام فقط.
نعم هذا قياس، ترى قلنا لأن هذا قياس على من لم يجد الهدي. نعم. وذهب بعضهم أن الواجب عليه في حال مباشرة وفدية التخير صيام أو صدقة أو نسك. قلت لك هذا الذي رجحه المصنف. هذا هو الذي رجحه المصنف، لكن يعني أنا يظهر لي والله أعلم متى ما إذا ما وجد فإنه ماذا؟ فإنه يكون هذا أمر في دين في ذمته، متى ما وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يفدي. هنا ترى شوف بارك الله فيك حتى تفهم المسألة. عندنا الأول مسألة ماذا؟ مسألة الدم المترتب على ماذا؟ على التمتع. هذه المسألة احفظها، أن ماذا؟ أن من لم يجد فيها الهدي فإنه ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. عندنا الآن مسألة أخرى وهي مسألة الجماع. مسألة الجماع، الجماع من الواجب في حقه ماذا؟ الواجب في حقه بدنة. إن لم يجد البدنة قال المذهب هنا إذا لم يجد البدنة فإنه ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى الصيام.
الصيام تغير يختلف هنا بقى الصيام هنا 10 أيام ولا 3 أيام؟
لا هنا الصيام صيام المتمتع قياسا على قياس المتمتع. طيب 3 و7 ثم هنا فإذا لم يجد هذا إذا لم يجد البدنة وما وجد الجزور فإنه ينتقل ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. ينتقل إلى الصيام. وكذلك الحكم في البدن الواجب بالمباشرة، فمن باشر زوجته فأنزل فإن عليه ماذا؟ فإن عليه بدنة. مع أن الذي يظهر أن المصنف هنا قال فيما سبق فإن أنزل أي ففيها البدنة. نعم. وكذلك الحكم في البدن الواجب بسبب المباشرة، فإذا باشر زوجته أو باشر فأنزل فإن عليه في المذهب ماذا؟ بدنة. ماذا يفعلان من لم يجد البدنة في من باشر أو جامع قبل التحلل الأول؟ ماذا؟ أن ينتقل إلى البدل، وهو ماذا؟ وهو الصيام. وهناك قول ذكره المصنف أنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى فدية ماذا؟ فدية التخير. فإما يفدي شاء أو يطعم أو ماذا؟ أو يصوم 3 أيام فقط. وهذا القول هو الذي رجحه المصنف، وهو أيضا قول متوجه يروى عن 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 بعض السلف، يروى هذا القول أيضا وهذا مروي. وقول آخر أيضا أن من لم يجد فليس عليه شيء حتى يجد. فإذا وجد ماذا؟ لزمته. ولو بعد عودته إلى أهله. نعم. ولكن يبعثها إلى ماذا؟ يبعثها إلى فقراء الحرم. هذه بالغ القاضي. نعم. قال ودم الفوات. نعم. المباشرة؟ لا، من باشرة فأنزل فيها قولين. قولين. القول الذي ذهب عليه المذهب مذهب الحنابلة أن عليه بدنة. وهناك قول لا. لا، من باشرة فأنزل إما أن تكون عليه بدنة، وقول آخر أن عليه ماذا؟ عليه شاء. فإذا ما وجد البدنة على مذهب الحنابلة فإنه ينتقل ماذا؟ إلى الصيام. وقول آخر أنه ينتقل على فدية ماذا؟ فدية التخيير. القول الثالث أن من لم يجد أيضا يبقى في ذمته إلى أن يجد، لأن الانتقال إلى البدل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص أو دليل. قال هنا ودم الفوات. ودم الفوات، والفوات المقصود به من فاته ماذا؟ من فاته الحج فلم يدرك عرفة. فإن من لبى بالحج ولم يدرك يوم عرفة فقد فاته الحج. وماذا عليه؟ عليه أن يتحلل بماذا؟ أن يتحلل بعمرة، وأن يهدي. قال هنا والمحصر. قال والمحصر، وكذلك الذي منعه المانع من الوقوف بعرفة، منعه مانع أن يقف بعرفة، فكذلك يلزمه دم. يلزمه دم إلا أن يشترط. إلا أن يشترط. قال هنا فيلزمه دم، فإن لم يجد أي المحصر فصيام 10 أيام قياسا على التمتع أو القران. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم أمره صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وجه القياس الأقرب في المسألة التي مرت معنا، أن من وجبت عليه البدنة بسبب كونه جامع قبل التحلل الأول أو على مذهب الحنابلة في من باشر فأنزل، فإنه لا ينتقل ماذا؟ لا ينتقل إلى للصيام، ولا ينتقل أيضا إلى فدية التخيير. وهذا أيضا هذه المسألة تشبه تلك المسألة. ولذلك قال هنا فإن لم يجد فصيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع أو القران. وعقب الشارح قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، من لم يجد هديا من الصحابة في الحديبية بالصيام. قال وهذا هو الأقرب. وهذا هو الأقرب. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. الآن بعد أن ذكر المصنف الفدية المترتبة على فعل المحظور، قال لك ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، أي أن من ارتكب محظورا فأكثر، وكان هذا المحظور الذي تكرر من المحرم من جنس واحد فتلزمه ماذا؟ تلزمه كفارة واحدة. فذكر هنا كأن تطيب ثم تطيب، أو لبس ثم لبس، أو قصر من شعره ثم قصر مرة أخرى، فعليه ماذا؟ فعليه كفارة واحدة فقط. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة. لكن الخلاف وقع في مفهوم الجنس، في مفهوم الجنس. هل الآن التطيب حلق الرأس ولبس الثياب أو لبس المخيط، هل هذا يعد جنسا واحدا أو هو أجناس متعددة؟ أجناس متعددة. المذهب عند الحنابلة أنها كلها ماذا؟ كلها جنس واحد. فلو إنسان محرم لبس الثياب وغطى رأسه وتطيب، فتلزمه ماذا؟ فتلزمه كفارة واحدة، لأن كل هذا يعد عندهم ماذا؟ جنس واحد. كل هذا يعد جنس واحد.
لماذا عنده جنس واحد؟ لأنه كله تابع الحرام.
هذا ما وقفت عليه، لكن لعلهم جعلوه من باب واحد. يعني هم
لأنها كلها محظورات الحرام. يعني
لا 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 لا، هي يعني لعلهم أخذوا هذا بسبب ما يترتب عليها من ماذا؟ من واجب. فالذي يغطي رأسه فالواجب عليه ماذا؟ فدية. هذا يعني نعطيك مثال أوضح لك. إنسان عندك أحد من الحجاج غطى رأسه، ما الواجب عليه؟ فدية. عندك حاج آخر لبس الثياب، ما الواجب عليه؟ فدية. واضح؟ وعندك آخر تطيب، ما الواجب عليه؟ فدية. فقالوا إذا لما اجتمعت جميعا في فدية واحدة فهي ماذا؟ فهي جنس واحد. لا، هذا الذي يعرفه أنا من مذهب الحنابلة، هذا الذي يعرفه من مذهب الحنابلة أنهم يجعلون هذه جنسا واحدة. وقول آخر، القول الآخر في المسألة أن كلما اتفق في الاسم فهو جنس، فما كان من جهة الطيب فإنه ماذا؟ فإنه جنس، وما كان من جهة لبس الثياب فهو ماذا؟ فهو جنس، وما كان في حلق الشعر فهو جنس آخر. لا، ما يكفي، لأن كل واحد منهم جنس مستقل، كل فعل جنس مستقل. لأنه ارتكب محظور. نعم، لا، هناك فرق بين المسألتين. فديتين، تكون عليه فديتين، لأن هذا محظور وهذا محظور وهذا محظور آخر، لأن هذا فعل أو جنس، وذاك ماذا؟ جنس آخر، وذاك جنس آخر، فكلاهما جنس، فتجب عليه على حلق الرأس فدية، وتجب عليه على ماذا؟ على لبس. أنا هذا الذي يحفظه السوراج يعني في المسألة في دقيق، لكن الذي أعرفه من المذهب أن عندهم أن هذه المحظورات كلها ترجع إلى جنس واحد، كلها ترجع إلى جنس واحد. نعم، لا يا أخي الكريم، هذا في مسألة قتل الصيد. أين هذا؟ وإن فعل محظورة من أجناس فلكل واحد منها كفارة. طيب وما دخل هذا في مسألتنا؟ هل يتكلم عن مسألة أخرى؟ لا هذا كلام الشارع، هذا كلام الشارع، والمسألة سأبحث فيها أكثر إن شاء الله، لأن هذا كلام الشارع وليس المذهب. لأن لا قياساً على حدود لم يكن فيها قتل، فإن كانت مختلفة تجب إقامتها كلها بلا خلاف. أنا قلت لك هذا تحتاج علمهم هذه المسألة.
المهم في الامتحان تجيب الشيء القول وكذا.
أنا سأراجع هذه المسألة إن شاء الله ونزيدها بعد. لكن أنه هي مسألة الجنس إن شاء الله تحتاج إلى بحث آخر، وهذا الكلام هو كلام الشارع. لكن الذي أنا أحفظه من مذهب الحنابلة أنهم كلهم يعدون هذا ماذا؟ يعدون هذه أجناس جنس واحد، التطيب واللبس وتقصير الشعر الذي يعرفه أنهم يعدونه ماذا؟ جنس واحد. لذلك هنا لحظة هنا عفوا قال هنا ومن كرر محظورا من جنس كان تطيب ثم تطيب أو لبس ثم لبس أو قصر من شعره ثم قصر مرة أخرى. الأقرب أن الجنس قال في الحاشية الأقرب أن الجنس هو ما اتفق في الاسم كالحلق، فحلق الشعر وحلق شعر البدن جنس، وكاللبس فلبس العمامة ولبس المخيط على البدن ولبس الخف جنس، لأن كلها من اللبس. وفي معنى اللبس التغطية، وقص الأظافر فقص أظافر وقص أظافر رجلي جنس، وهكذا. فكل ما يشمله اسم الجنس اسم واحد فهو ماذا؟ فهو جنس. والجنس والحلق جنس آخر. فعلى هذا قال وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. أنا هذا الذي يحفظه من أبهى، لكن نحن نحتاج إلى
الأول اللي هي إن موضوع التطيب موضوع اللبس موضوع قص الشعر هذا يعتبر جنس واحد، وهذا رأي إيه؟
هذا المذهب عندك.
هو رأي ثاني، رأي ثاني اللي هو إيه اللي هو أنك
كل واحد على حدة،
والأقرب ده رأي ثاني.
هذا الذي أقول لك أنا الآن، أقول لك أن هناك قول آخر في غير مسألة، لكن تحتاج أن نفهم هل هذا هو المذهب عند الحنابلة. سأرجع إن شاء الله إلى أمهات الحنابلة وننظر إن شاء الله المذهب. نرجع للدرس. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود. فمن ارتكب محظورا من جنس واحد وكرره فإن الواجب عليه ماذا؟ كفارة، إلا قتل الصيد. فلو قتل الصيد ثم قتل الصيد فإنه تجب عليه كم كفارة؟ كفارتين.
لو قتل في مرة واحدة حمامتين
فعليه فديتين، لأن الله جل وعلا أوجب ماذا؟ أوجب المثل، وإجاب المثل يقتضي ماذا؟ أن لكل صيد كفارة، إلا أن يكون قد كفر عن فعل المحظور الأول فإن على الثاني كفارة، وهذا قياس على الحدود، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فمن تطيب مثلا أو لبس الثياب وفدى ثم بعد ذلك لبس الثياب مرة أخرى فعليه أيضا كفارة ثانية، لأنه قد كفر عن المحظور الأول، وهذا لا خلاف فيه.
كذلك سمح لك صفحة جبنة وضاحة افتهام مهمة جدا يعني أن نقول كفارة واحدة يستطيع هذا ما إذا أخر إخراج الفدية تحالف ليفعل المحظور مرة أخرى ويكون كفارة واحدة، فإنه إذا أخره من الجدال وجب عليه كفارة لكل مرة.
نعم.
كان في نيته أن يكرر ثم يكفر مرة واحدة.
طيب هذا قول في مسألة ماذا؟ في مسألة من قتل صيدا ثم قتل صيدا آخر ولم يكفر. وهناك قول آخر ذكره الشارح أن من كرر قتل الصيد فإنه لا يحكم عليه في المرة الثانية، لا يحكم عليه في المرة الثانية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ومن عاد فينتقم الله منه. فقتل الصيد في المرة الثانية يعد ذنبا عظيما، وهذا أيضا ذكره الشارح. ولكن الحكم المتقرر نعم هذا على ما ذكره، لكن الأرجح والله أعلم أن عليه كفارة، لأن الله جل وعلا أوجب المثل في قتل من قتل الصيد، والمثلية توجب أن
قتل ثلاث مرات أول مرة
عليه ثلاث،
ثم انعاد بعد هذه الخلاف.
قال هنا والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يستوي عمده وسهوه. فمن فعل هذه المحظورات سواء كانت عمدا أو سهوا فإنه ماذا؟ فإنه نعم كذلك ولو جاهلا عندهم، يعني سواء، لأن الجهل نوع ماذا؟ نوع من السهو. قال هنا والحق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يستوي عمده وسهوه. فلو فعل هذا الأمر ساهيا أو فعله متعمدا فتجب فيه ماذا؟ فتجب فيه الفدية. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. والقول الآخر في المسألة أنه إن وقع في شيء من هذه المحظورات سهوا فإنه ماذا؟ فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فوجب الفدية على المتعمد، ويقاس على الصيد سائر المحظورات. فمن وقع في محظور من هذه المحظورات سهوا فإنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، لا شيء في سهوها، أي بقية المحظورات الأخرى لا شيء في سهوها. أما الحلق والتقليم والوضع وقتل الصيد فيستوي فيه العم والسهو. والأرجح أن كل المحظورات يعفى فيها عن ماذا؟ عن الخطأ والسهو والنسيان. قال وهذا تفريق، يعني هم فرقوا بين الحلق والتقليم والوضع وقتل الصيد فجعلوا سهوه مؤثرا، وبين بقية سائر المحظورات فجعلوا السهو لا شيء فيه، وأما في هذه الأربع فجعلوا السهو مؤثر، وهذا في الحقيقة كذلك أمر يستغرب. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولقول الله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، إلا فدية الأداء فإنه يفرقها في الموضع الذي ارتكب فيه المحظور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، وكان ذلك بالحديبية، ففدية الأذى يوزعها حيث فعل المحظور، حيث فعل المحظور. وكذلك هدي المحصر فإنه ينحر في موضعه، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحروا هديهم بالحديبية. وأما الصيام فيجزيه بكل مكان، وأما الصيام فيجزيه بكل مكان.
ليس شيء ثلاثة الحج سبعة
أهل. قال أي الصيام الواجب بسبب فعل محظور أو قتل الصيد ونحو ذلك يصح في كل مكان لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلم يخصص بمكان معين، ولكن تجب المبادرة إليه لأن الكفارات تجب على الفور.